أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 80 إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة، ولا زلنا مع الآيات التي أوردها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان في بداية هذا الباب، ومع 5 الآيات التي أوردها في باب المراقبة، مع قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد أصاب رحمه الله تعالى حين أورد هذه الآية في باب المراقبة، لأنها تصيب الهدف من أقصر طريق. فقول ربنا عز وجل في سورة غافر في ثنايا الحديث عنه سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد سبقتها الآيات: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. فسبحانه سبحانه، كما أوردنا الآيات في باب علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما قال عز من قائل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فسبحانه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لذلك يعلم الله، هو الذي يعلم، يعلم خائنة الأعين بمعنى خيانتها. فالخائنة هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها، ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها من خان يخون فهو خائن، فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وعلى كل حال هذه مسألة نحوية لا نقف عندها هنا كثيرا، ومحل الشاهد أن للأعين خيانة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء بما فيه نظر الإنسان. فالإنسان ينظر إلى الشيء ويكون مثلا مع رفاقه، فلا تظن وأنت معه أنه ينظر إلى شيء محرم، لا تظن أنه ينظر إليه نظرا محرما، ولكن الله عز وجل يعلم أنه نظر نظرا محرما. كذلك يعلم سبحانه وتعالى إذا كانت هذه النظرة عابرة أو ثاقبة، نظرة معفو عنها وهي نظرة الفجأة، كما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، أو هو يدقق النظر ويقول هي النظرة الأولى وهو يضحك على نفسه، بل إن علم الله سبحانه وتعالى يفرق بين نظرة ونظرة. حين ينظر الإنسان إلى شيء كراهية أو ينظر إليه بعين الرضا، فينظر إنسان إلى شخص ما نظرة، كل من حولك لا يعرف ما هذه النظرة، بل الشخص المنظور إليه أيضا لا يدري إن كانت هذه النظرة نظر كراهية أو نظرة رضا، لكن الله تعالى يعلم أنك تنظر إليه نظر كراهية، كما يعلم أن النظر أو أن شخصا نظر إلى شيء محرم، ولا يدري الإنسان الذي يرى هذا الناظر أنه ينظر إلى الشيء نظر إنكار أو نظر رضا، لكن الله سبحانه وتعالى هو يعلم ذلك. نفهم ذلك من قوله جل وعلا يعلم خائنة الأعين. وما أكثر هذا في هذا الزمان الذي أصبحت فيه الدنيا مفتوحة بل مفضوحة، في الشوارع، في الشواطئ، في المواقع، في غير ذلك، في أجهزة الإعلام، الدنيا مفضوحة لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تستطيع أن تذهب لتستجم في شاطئ أو تصيف لأنك محتاج إلى شيء من الشمس وإلى شيء من الماء المالح دون أن تجد المحرمات حولك في كل مكان؟ وهل يمكن أن تفتح جهازا إعلاميا لترى بعض الأخبار نشر فقط، لا مسلسل ولا فيلم، لما نشر حتى القنوات المحترمة تأتي فيها النساء متبرجات أثناء النشر، نشرة الأخبار، ورجل وامرأة، ومع نهاية كل خبر كل منهما ينظر للآخر وينادي عليه باسمه المجرد كأنما هما زوجان أو حبيبان. فلا أنت بالذي يستطيع أن ينظر إلى المرأة ولا زوجتك بالتي تستطيع أن تنظر إلى الأخبار لأنها ستنظر إلى رجل. وطبعا لابد أن يكون المستوى يعني فائقا في الشكل والجمال والديكور والمكياج إلى آخر ذلك. وهذه شوارعنا فضلا عن شواطئنا، كيف هي؟ كيف النساء في بلادنا، في بلاد المسلمين؟ كثيرا ما تساءلت ماذا أبقت المرأة لغرفة نومها زينة لزوجها إذا كانت قد خرجت بهذه الصورة إلى الشارع. إن إبليس عليه لعنة الله حين رصد عداوة البشرية قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فذكر أربع جهات وترك جهتين: جهة العلو ونحن ندعو، وجهة الدنو أو الجهة الأسفل ونحن نسجد. لكني كنت أقول: ماذا تركت النساء لنا من جهات؟ في كل الجهات نجد الفتن، ونجد العاريات أو الكاسيات العاريات أو المتبرجات. ورحم الله زمان التبرج، بمعنى أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كنا يلبسن الطويل من الثياب ويغطين شعورهن، غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، يظهرن صفحة الرقبة، فيبدو القرط في الأذن، رقبة أو فتحة الصدر. فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى. يا الله يا الله، فكيف هذا قياسا إلى تبرج جاهلية القرن العشرين والحادي والعشرين؟ عري والعياذ بالله. ومع ذلك نحن مطالبون بغض الأبصار، ولا نجد مبررا، ولا ينبغي أن نؤول لأنفسنا، وينبغي أن نعترف بأخطائنا إذا وقعنا في خطأ أو قصرنا، وينبغي أن نستغفر الله عز وجل وما نبرئ أنفسنا. هذا الذي يقع في مثل هذه الأحوال هو تحت نظر الكبير المتعال، يعلم خائنة الأعين سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت في الناس كثير، وقد رأيت أن الآية لا تقف عند النظرة المحرمة، بل النظرة التي تشتمل على شيء من الكراهية أو الحقد أو الحسد، كل ذلك يعلمه الله. ثم ثنى ربنا عز وجل بقوله بعد أن قال يعلم خائنة الأعين، قال وما تخفي الصدور. وما تخفي الصدور، لأنه سبحانه وتعالى لا يعلم السر فقط، بل يعلم أخفى من السر، يعلم السر وأخفى. لذلك هو يعلم أيضا جل في علاه ما تخفي الصدور، أي القلوب، أي القلوب، لأن القلوب في الصدور، فعبر عن المحل. والقلوب هي محل العقول، وهي طريق الفهم والإدراك، فالقلوب هي التي يكون بها العقل، ويكون بها الفهم، ويكون بها التدبر، كما في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله، كأن هذه الآية تنزل على الناس اليوم لتجيب على هذا التساؤل القديم الحديث، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ وهي مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية، لا يرجعون فيها إلى وحي الله عز وجل من كلام ربنا سبحانه وتعالى أو كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحقيقة التي سطرها القرآن وأقرها العلم في الحديث، تخيل في القرن العشرين أو الحادي والعشرين، هذه الحقيقة التي أوضحها القرآن حيث أوضح أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لم يقل القلوب التي في الأدمغة، بل التي في الصدور. فالأمر واضح جدا أن العقل يكون في القلب، قلوب يعقلون بها. ويؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما بالك بأمر شهد به كتاب الله تعالى، والله تعالى هو الخالق العالم بكل شيء، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير. وشهدت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بل كل أمره وحي، إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وسلامه عليه. إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله تحت أقدامنا، وأن لا نرفع به رأسا. فإذا قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فهذا يقرر أن القلب هو محل العقل ولا شك، وأما الدماغ فهي محل التصور. الدماغ المخ محل التصور، ثم إذا تصورها المخ وجهزها بعث بها إلى القلب، ثم القلب يأمر أو ينهى. فكأن الدماغ بمثابة السكرتير الذي يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب، ثم القلب يوجه فيأمر أو ينهى، وهذا الذي أقره العلم حتى في ما عرف بنقل عمليات القلب. قلب إنسان يتحول الإنسان فيرى أنه يتغير 180 درجة ويصبح على شاكلة صاحب القلب لا على من أجريت له العملية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الجسم أشياء غريبة تحار فيها العقول، فليس بغريب أن الله سبحانه وتعالى يجعل التصور في الرأس فيتصور الدماغ وينظم الأشياء، حتى إذا لم يبق إلا الأوامر أرسلها إلى القلب، ثم إن القلب يكون هو المحرك الآمر أو الناهي. وهذا الذي نفهمه من قول النبي عليه الصلاة والسلام عن القلب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلولا أن الأمر للقلب ما كان هذا التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال إذا صلح صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد كله. إذن القلوب هي محل العقل والتدبير للشخص، ولكن لا شك أن لها اتصالا بالدماغ، ولهذا إذا اختل الدماغ فسد التفكير وفسد العقل. فهناك إذن ارتباط وثيق بين الدماغ أو المخ والقلب. فالدماغ محل التفكير، والقلب محل العقل المدبر، والدماغ أو المخ في الرأس، والقلب في الصدر. يقينا، وهو قوله تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا كلام عن العمى، كما يقال مثلا العمى للأبصار، لا، فإنها لا تعمى الأبصار، نفاها الله عز وجل، وأراد العمى المعنوي ولم يرد الحسي. فالحسي نحن نرى أن الله عز وجل كما أكرم الخليقة بعينين يبصر بهما الإنسان، ابتلى بعض الأشخاص بفقد عينيه، بفقد حبيبتيه، فلا يبصر. وأنت ترى هذا فيه، هو له من الأجر ما له إذا صبر. وأنت لا تكاد تدرك نعمة العينين إلا وأنت ترى هذا الإنسان الذي فقد بصره وهو يتحسس الطريق أو يتخبط أو ينتظر من يقوده إلى مكانه الذي يريد، فتدرك نعمة الله عز وجل عليك. ومع ذلك فالله عز وجل نفى أن يكون العمى في البصر، قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا الكفيف الذي كف بصره عنده من البصيرة ما ليس عند غيره من المبصرين، وعنده من قوة الفهم، سرعة الذكاء، قوة الملاحظة، ما يجعلك تغبطه على ما هو فيه. وهذا الذي يبصر وينظر، ولكن حاله كما قال الله: تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إنه ينظر ولكنه لا يبصر. نعم هو ينظر لكنه فقد البصيرة، فقد البصيرة، فلم يرى الآيات التي في نفسه ولا في التي من حوله. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلم يرى شيئا من ذلك. فعبر ربنا عز وجل بأن هذا هو العمى، مع أن نظره كما يقال 6/6 نظر قوي، لكنه حين لا يرى الآيات ولا يبصر الدلائل فما يغني عنه نظره، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبهذه الآيات العظيمة، وهي آيات مرتبطة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولو كان المجال يتسع حقيقة لأبحاث العلماء حول هذه الآيات وبيان ما فيها من عظات وعبر ودلائل ومشاهدات وما عرفه العلماء من أبحاث وتجارب وما توصلوا إليه من حقائق تدرك عظمة هذا القرآن، ولتدرك أن خالق الأكوان وخالق الإنسان هو صاحب هذا القرآن ومنزل ذلكم الفرقان الذي فيه من الآيات ما فيه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سبحانه سبحانه سبحانه. بذا نكون قد وقفنا أحبتي على الآيات التي صدرها المؤلف لرياض الصالحين رحمه الله الإمام النووي، نكون قد وقفنا على الآيات والتي بعدها إن شاء الله تعالى في اللقاءات المقبلة نحن مع الأحاديث التي أوردها في باب المراقبة. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.